فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الفاضلة أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، الأصل أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه وليطيعوه وليوحدوه، هذه الحكمة والغاية من خلق الناس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يخلقهم ليعصونه ويخالفوا أمره ويقعوا في محارمه، فإنه سبحانه لا يعصى. فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. كيف يعصى الله في ملكه؟ هل يعصى الملك في مملكته؟ لا. هل يعصى الوزير في وزارته؟ لا، مرسوم ملكي، قرار وزاري، قرار إداري، خلاص. هل يعصى الرجل في بيته؟ لا. أجل، لماذا جوز الناس لأنفسهم أن يعصون الله في ملكه؟ ولا يعلم عند أهل العلم أن أحدا عصى الله قبل الشيطان إبليس، هو أول من سن المعاصي. بل لما خلق الله السماوات والأرض قال لهما ائتيا طوعا أو كرها، قالتا إيش؟ أتينا طائعين. والله يخبر أن الكون بأسره يسير في موكب الطاعة، ولا يشذ إلا الإنسان العاصي. يقول عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. وعبر بالسجود لأنه أبرز مظاهر الطاعة والعبودية. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، هذا على الإجمال. ثم فصل بذكر بعض معالم الكون الضخمة، قال عز وجل: والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. هذا الكون كله. لما جاء عند الإنسان قال: وكثير من الناس. اللهم اجعلنا من هؤلاء الكثير الذين شرفهم الله واختارهم واجتباهم وهداهم. هذا اختيار، تروا إن رب الموفق ما هو أنت. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم اجعلنا من هؤلاء الكثير. وكثير من الناس، لا تتصور أنك لحالك، ترى العالم مملوء بالطائعين. في حديث عتبة بن غزوان يقول: إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 من الأعوام، اللي بين الدرفتين بس، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. تصوروا مساحة الباب، مسيرة 40 سنة مكان المصراعين، وبيجي يوم وهو مليان من الزحام. اللهم اجعلنا من المزاحمين على هذه الأبواب. وبعدين قال: وكثير حق عليه العذاب. ليش حق عليه العذاب؟ لأنه ما تشرف بعبادة الله فأهانه الله. قال عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. أكبر عزة أنك تعبد الله، وأكبر إهانة أنك تعصي الله. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون لا يعلمون. أهانهم الله لأنهم أهانوا أنفسهم بالمعاصي، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. الطاعة سعادة ونجاة وفوز وعزة وكرامة وغنيمة في الدنيا، وفوز بالجنة ونجاة من النار في الآخرة، أي شيء أعظم من هذا؟ المعصية بخلاف ذلك كله. أول من سن المعاصي إبليس، تمرد على الله بمعصية واحدة، اسجد، قال لا أنا أفضل، أنا خير منه، خلقتني من نار، خلقتني من طين، قعد يلف ويدور، قال ربي اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، بذنب واحد بس ترك سجدة. كيف اللي ما يصلي؟ يقول ابن القيم، يقول يا قليل العزم، أبوك أخرج من الجنة بذنب لقمة أكلها من شجرة ممنوعة، وإبليس طرد من الجنة بترك سجدة، وانت في الخلاء عادك، ما انت في الجنة ولا قريب منها، تترك الصلاة وتأكل الحرام وتمشي بالحرام وتبغى الجنة، ما هي حوش بقر من جا دخل، هذه جنة، ذي دونها خرط القتاد، سلعة غالية لا تنال إلا بالإيمان الصادق المنبعث من أعماق النفس البشرية والمسيطر على تصرفات الإنسان بحيث يترجم إيمانه إلى واقع عملي وفهم صحيح لهذا الدين. ويقع الإنسان في الذنب بفعل المؤثرات والعداوات التي تصادم الإنسان، وهي أربعة. أول عدو إبليس، إيش يسوي؟ إيش شغلته الآن؟ شغلته إضلال الناس. يقول ابن القيم، يقول لو جيء إلى إبليس بملء الأرض ذهب وفضة وعنده إنسان عبد حبشي أسود رأسه كأنه زبيبة، بيقعد عنده، يقولون له خلاص خذ الدنيا كلها وخلها هذا اعتق، قال لا أبغى هذا والدنيا هذه كلها أبغاها. حريص، لأنه أقسم، قال فبعزتك. وشوفوه الشيطان ما طلق ولا حلف إلا بعزة الله. بعضهم لا ما يبغى يحلف، إذا عنده ضيفان قال لا علي الطلاق، يعني إنه إيش؟ إنه كريم، ما يقدر يقول والله. والجماعة إذا شاف قالوا والله، قالوا والله إنه حط لنا عذرة سهلة، والله أما فلان الله ربنا وربه طلق بالثلاث، هذا الصادق طلق عليهم بوجه مرة يمكن ما تسوى ربع ريال، لكن وجه الله ما يقدر عند أكثر الناس والعياذ بالله. ولذا بعض الناس الآن يركب مرته حرام من زمان، قد طلقها من يوم انه بدأ هو في مشروع الطلاق، كل يوم يطلق، يضيف ويطلق، ويشتري تيس ويطلق، ويذبح ويطلق، وكل شيء طاق طاق، ما غير طقطقة والعياذ بالله. إبليس يقول فبعزتك، أقسم بعزة الله، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم اجعلنا من عباد الله المخلصين. هذا عدو شغال معك 24 ساعة، ومنين يجيك؟ من بين أيديهم، يعني من قدام ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، حصار من كل الاتجاهات الأربعة، أينما تمشي إبليس معك. لكن ما قال ومن فوقهم، ما يقدر يحول بينك وبين الله. ولذا إذا حاصرك إبليس من كل الاتجاهات إيش تسوي؟ ففروا إلى الله. تبغى النجاة من إبليس؟ ارجع إلى الله، والله ما يمنعك منه إلا ربي. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول إذا جيت على بدوي في الصحراء وعنده كلب حراسة، فإن الكلب يعرف أنك غريب وأجنبي، إيش يسوي؟ يهجم عليك، هي نعم، ولا يسمح لك. يقول لا تقعد تراجمه، لأنه كلب، هذه وظيفته. يقول صح على راعي البيت، يقول يا راعي البيت فكنا من كلبك، يجي راعي البيت يشير إشارة للكلب يروح. كذلك الشيطان، إذا أردت أن تسلم منه ادع ربك يبعدك منه،
ولهذا قال الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فيش فاستعذ بالله. ما تقعد تقول تلعن، بعض الناس يلعن الشيطان، اللعن للشيطان يزيده كبر، كبر لأنه ملعون من زمان، قد لعن ربي ما هو أنت اللي تعنده، فلا تلعن، أقول أعوذ بالله بس يمنعك الله منه. الشيطان يزين، يزين ماذا؟ لأزينن لهم في الأرض. إيش يزين؟ يزين الصلاة، الصلاة زينة بدون شيطان. يزين قراءة القرآن؟ لا، يزين الشين، أي شيء شين يحط عليه إبليس فرشة كذا بالبوية حقته وتصير زينة. يزين لك الأغاني، لكن فكر فيها، فكر في ألفاظها، فكر في أنغامها، فكر في كل ما فيها، تجدها شينة. هي رقية الشيطان، هي قرآن إبليس. يزين الزنا ويجعله عند الإنسان أحسن من الحلال، يزين الربا، يزين النوم عن الفريضة، يزين الكبر والغطرسة، لأنه من أخلاقه الرئيسية الكبرياء. إلا إبليس أبى ويش؟ واستكبر. ولهذا إذا شفت في نفسك نوع من الزودة ترى إبليس دخل فيك، نفخك، كما يصنع بعض الناس الآن. أحياناً يجي إبليس لأن الله من عليه برزق وعنده مال وعنده أولاد وعنده، فيستكبر على الناس ويتعالى على الناس، حتى في لبسه وحتى في مشيته وحتى في ضيفانه. وقد سمعتم بالمقطع الذي رأيناه، والذي أكرم ضيفانه وبعدين قام يصب عليهم يقول لا تغسلون بالصابون، صابون ما يصلح لنا، احنا ناس فوق، ويصب العود الملكي في إبريق ويصب على ضيفانه عود. بالله هذا يرضي الله يا إخواني؟ لا إله إلا الله. والله هذا مما يزيل النعم. والثانين اللي لما قلطوا الحاشي قال لا تمدوا يديكم، ويوم مدوا يديهم فإنه يجي يصب السمن البري على يديهم. منين هذا؟ أليس من نعمة الله عليك؟ لماذا تتكبر؟ لماذا تبدو أكبر من حجمك؟ من أنت؟ لو رجعت إلى الوراء شوية لوجدت هذا، ولا أبوه يمكن كان يشحث. والآن من الله عليه بالخير والفضل، فبدل أن يشكر الله ويتواضع ويذبح الشيء الذي يذبح، بعضهم بعير وبعضهم يذبح عشرات الذبائح، وبعدين إذا قلطهم قال يا جماعة استرونا، اعذرونا، هذا ما هو قدركم. لا إله إلا الله، هذا من الكبرياء. إبليس يزين الحرام، لأزينن لهم في الأرض، بعدين ولأغوينهم. يغويك أنت، تبغى الطريق ذي يجي عندك، قال أنت تبغى، تقول أبغى كذا، قال لا عود كذا، خلاص. أنت الآن لما تهتدي تبغى تصلي يجيك إبليس يقول لا أرقد، هذه شغلته. ولذا تحس في الصباح وأنت تقوم لصلاة الفجر بثقل وكسل وفتور، ما هي عادتك، لكن من هي من هذا الفتور؟ من إبليس. إيش تسوي؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أنت تقوم مثل الحصان طوالي من يوم، تقول أعوذ بالله، لأنه راكب على غاربك. هي نعم، يبغى يفغصك عشان لا تصلي ويبول في مسامعك. الشيطان ذا الحين تروه تطور تقدم، كان يبول في الصحاري وفي القفار، ذا الحين لا، عنده حمامات عربي وفرنجي ما يحطها إلا في مسمع واحد، إنه عربي حطها في مسامعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. ولكم أن تتصورون واحد في الصباح يبره وقد مسامعه حمام الإبليس، كيف تصير حياته هذا؟ والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. إبليس العدو الأول. إيش وضعك أنت مع إبليس؟ العداء. الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الله أمرك أن تتخذ عدو لأنه عدوك. ليه؟ قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أنت تبغى النار؟ هذا شيطان عدو، والله يحذرك منه. خالف أمر الشيطان، تحرر. وهذا يحتاج منك إلى مجاهدة طول العمر، طول العمر وانت في جهاد مع الشيطان، ما يتركك أبدا إلا إذا بلغت منزلة عظيمة مثل منزلة عمر رضي الله عنه هذا تحرر من الشيطان وخوف الشيطان. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، ما عاد يوسوس له قد يشرد منه. عمر رضي الله عنه الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. طيب وسيلة النجاة من الشيطان أعطانا الله في القرآن، قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إيش النزغ؟ قال ابن القيم تهوين عن طاعة أو حفز إلى معصية، هذا نزغ شيطاني، تهوين عن طاعة وتخذيل تكسيل أو حفز إلى معصية، هذه من الشيطان. إيش تسوي وانت ماشي في الطريق وشفت امرأة وتحس في نفسك انك تبغى تطالع، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانت ماشي في سيارتك وواحد لزك وربما التفت اليك وسبك او لعنك او دفل في وجهك وانت ماشي طنشه لا تلفت فيه، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ لان الشيطان يبغى فتنة بينك وبينه. كنت القي درسا في احد السجون ويوم غلقت لحقني شاب صغير يمكن عمره في 22 23، قال يا شيخ، قلت نعم، قال وين ذا الكلام قبل أجي السجن، ودي أني أسمع ذا الكلام يا شيخ. قلت وش قضيتك؟ قال قتل وصدر الحكم بالإعدام. والله ماني أنام الليل يا شيخ، طبعا منو اللي ينام الليل ويعرف أن السيف بكرة في غاربة. قلت وش قضيتك؟ قال واحد لزني سبقني ولزني شوي، يقول قمت سبقته واني ألزه لزة بغيت أوديه في حفرة، يقول وهو زيد لحقني مرة ثالثة اي نعم وقعد يطاردني وأنا وقفت له ونزل. يوم شفت في يده مشعاب يقول أخذت المسدس من درج السيارة وأعطيته وقتله. علشان إيش؟ لزني. قلت له أنت وكل يوم يشوفك تلزه؟ قال لا. قلت كل أسبوع؟ قال لا. قلت كل شهر؟ قال والله ما قشت إلا ذاك اليوم. قلت طيب كان مشيتها يا أخي، لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأملأ الوجه بشرا حين مقدمه كأنما قد حشى قلبي موداتي. الإمام الشافعي يقول قالوا سكت وقد عوتبت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاحه، والصمت عن أحمق أو جاهل شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح، أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخزى لعمري وهو نباح. الأسد ما ينبح لكن أسد إذا قربت منه وراك شغلك، وذاك ينبح لكن دنك، بس دنك انك تاخذ حيده وما بيجي يعود يشرد. النباح والكلام والصياح هذا لا يجدي، ولذا كما قال الله ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. كم من مشكله ايها الاخوه انتهت بكارثه وبقتل، وصاحبها الان يعض اصابع رجوله ما هي يديه من الندم، لكن بعد فوات الاوان. إذا نزغ إبليس في لحظة من اللحظات انزل اطلع لي سبك شتمك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثت لي واقعة أنا أكررها في ذكرها. كنت في مدينة جدة أراجع إدارة حكومية، وهذه الإدارة شارعها غير نافذ، يعني اللي يدخل لازم يريوس على وراء، وتأخرت المراجعة إلى نهاية الدوام، ثم خرجت أخذت معاملتي ومشيت. وأنا أريوس جاء واحد من وراء منك كأن بيته في نهاية الشارع هذا، وأنا يعني هو شايف النور حق الريوس، كان مفروض أنه انتظرني شوي حتى أمشي، لكن لا، جاء إلين دبق في ظهري، وفقت وقفت. إيه والله. وبعدين يوم شفت أن الرجال ما هو تقدمت وإني أجنب علشان يمشي، وظننت أن هذا الفعل سيقابل منه بشكر أني فسحت له الطريق، لكن والعياذ بالله ما إن حاذاني ووقف جنبي حتى بدأ يتكلم بكلام يسب ويشتم وأنت ماسك الطريق، أنت ما تستحي، أنت وبعدين تطاول علي حتى لعن أبي وأمي. ويوم وصلت إلى هذا المستوى خلاص راح الحلم، وجت القحطنة حقتي ذيك القديمة. أيوة، عندي سلاح وعندي ساطور في السيارة تحت، نزلت يدي كذا وخلاص بنزل. الله يعيني، قد لعن أبوي وأمي ما عاد بصبر. لكن تذكرت قول الله ادفع بالتي هي أحسن، فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أول كلمة. والله يا أخواني أنني حينما قلتها كأنني صببت على جسمي ماء باردا، وأنا كنت أنتفض. بعد اللعن دخل إبليس وشغل المواطير كلها في كل السلوك. اي نعم، وبدأت أرتعش. خلاص الإنسان اللي غضبان شوفوا كيف يسوي، طالع فيه أي واحد غضبان خذ له صورة، وبعدين إذا رضي قل بالله شوف صورتك يوم إنك زعلان، إيش بيقول؟ يقول لا والله ماني أنا، هذا شيطان، إذا ماني أنا. المهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، حتى هدأت. ثم قلت له، قلت أقول لك، قال ها إيش فيه؟ قلت الله يجعلك من أهل الجنة ويعفو عنك. الله، يوم قلتها هو كان محتد وعروق رقبته قد يطالع وعيونه بارزة، ويعني مستعد أني أنزل عليه وينزل عليه واللي يصير يصير. لكن يوم قلت ذا الكلمة طف السيارة وإنه ينزل ويجي منك ويمسك يدي يسلم عليها، يقول يا أخي أنت جاي منين؟ أنت من أي عالم؟ من أي كوكب؟ قلت من مكة جيت. هي نعم. قال يا شيخ أنا أسبك وأسب أبوك وأمك وأنت تقول لي الله يعفو عني يدخلني الجنة، أنت إنسان ثاني، أنت ما أنت في الدنيا هذه. قلت لا لا أبدا، أنا جيت من مكة وأنا المخطي واستاهل اللي جاني، كان مفروض من يوم أني شفتك كان شردت منك، لكن عينت ما جاء. قال لا والله ما أنت المخطي، والله أنا المخطي. يقوله هو، شوفوا والله أنا المخطي، أنا اللي أخطيت عليك وأنا مفروض أني وقفت من الناس. المهم قلت خلاص انتهينا. قال طيب ممكن نتعرف؟ شوف بدال ما هو عدو بيسبني أصبح الآن إيش؟ ولي حميم. طيب ممكن تتغدى معي؟ يعزمني. شوفوا بالأسلوب، ادفع بالتي هي أحسن، حولته من عداء إلى صديق يعزمني ويتعرف عليه. وبعدين اعتذرت منه ومشيت وحمدت الله. أي نعم. بعد دقائق وأنا ماشي قلت رايح مكة، قلت ماذا لو أنني استجبت للشيطان ونزلت؟ كان به ولا بي، ما فيها كلام. وبدال ماني ما لعيالي أروح للسجن، إن كان قتلته ولا أروح القبر إن كان قتلني. أي نعم. مثل اثنين في أبها قبل غروب الشمس بنصف ساعة في يوم من أيام رمضان في أعوام قريبة قبل سنوات قليلة، جاءوا لسوق مركزي اسمه سوق الغنيم، يمكن اللي من أهل أبها يعرفه، عند العقبة. أنت من أهل أبها، أنت ما يحتاج ما شاء الله عليه. وبعدين ما في مواقف كثيرة، انتظروا واحد رجع خرج قضى ومشى، وفي واحد يرقبه، واحد من ناك قد هو قدامي يبغى يريوس، كلهم تحازوا على الموقف، هذا مقدم وذاك مؤخر. اي والله، وتلازوا، الشيطان استغلهم. اخيرا نزلوا يتضاربون، تخابطوا بالايدي وبتصافقوا، لكن واحد معه مسدس اخرج وذبحه، ومرته تنتظره، عاده عريس الرجال، تنتظره يجيب المقاضي وتصيح عليه يا ابو فلان يا ابو فلان تكفى. ما فيش فايده، خلاص الشيطان ركبه. وبدل من ان يدخل السوق يشتري له مقاضي ويرجع يفطر هو وزوجته، حتى أنه كانوا ناويين أنهم يفطرون في قصر أفراح في فندق لأنهم عادهم عرسان، لا أخذ من هنا وعلى السجن. أي نعم. وصدر الحكم عليه وقتل في السوق. شوفوا كيف الشيطان ينزخ يهدد، يا أخي خل عقلك في رأسك، هذا عدو يبغى يورطك يا أخي، إذا نزغك إبليس في أي شيء قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العدو الثاني الذي ينزغ والذي أنت مفروض أنك تحاربه حتى لا تقع في المعاصي، النفس الأمارة بالسوء. الأمارة بيش؟ بالسوء. السوء يعني المعاصي، الهوى الذي يغلب على طبع الإنسان، أيضا الدنيا التي تصرفك عن طاعة الله وتصدك عن هداية الله عز وجل، هذه كلها أعداء لك تريد أن توقعك في المعاصي. وأخطر شيء عليك بعد الشيطان نفسك. يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. هذا نص في الحديث. أكثر الناس يخطئ ويقول كل بني آدم خطاء يا أخي، لكن يخلي النص الثاني: وخير الخطائين من؟ التوابون. مثل من يقول فويل للمصلين وخلاص. لا، المصلين ما لهم ويل، لهم الجنة، لكن ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكذلك كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، بمعنى أن الذين لا يتوبون هم شر الخطائين والعياذ بالله. وأنت تعيش فترة الحياة لا بد أن تلم بذنب، ولست ملائكيا، أنت بشر، لكن بشريتك لا تستطيع أن تمنحك أن تكون ملائكي، ولا أيضا أن تكون شيطانا شغلتك الذنوب. لا، صراع ومد وجزر ومحاولات من إبليس، محاولات من النفس، محاولات، لكن أنت تواجه، تقاوم، تجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقع الإنسان في الذنب، طيب وقع في الذنب، ما في شيء يكفر هذا الذنب؟ بلى فيه. وهذا عنوان الدرس الذي اختاره الشيخ نواف حفظه الله: مكفرات الذنوب. هو قال عقوبات الذنوب، وهي مكفرات الذنوب. كيف تكفر الذنوب والمعاصي؟ هناك مكفرات. أول مكفر ومطهر ومخلي التوبة، التوبة إلى الله. بل ليست التوبة فقط تكفر الذنوب، وإنما التوبة تمسح الذنوب وتبدلها حسنات. يعني عندك مليون ذنب، من قطع صلاة ومن قل دين ومن مخدرات ومن عقوق والدين، وبعدين ربي هداك وتاب عليك وقلت ربي أستغفرك وأتوب إليك، الله يقول للملائكة امسحوا كل ذنوبه وحطوا بدالها بدال مليون سيئة مليون حسنة. هذا مو كلامي يا أخواني، هذا كلام الله. قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة إلى الله هي عملية انتقال من حياة إلى حياة. معنى التوبة الانتقال الكامل من حياة المعصية إلى حياة الطاعة، ومن حياة الغفلة إلى حياة الذكر، ومن حياة المخالفة إلى حياة الموافقة، ومن حياة العناد إلى حياة الاستعباد للمولى سبحانه وتعالى. هذا معنى التوبة. ولذا التوبة ذي عظيمة، وهي أول المنازل للسائرين إلى الله. أول منزل التوبة. والله يدعو الناس بالليل والنهار، يقول الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والتوبة الشرعية أيها الإخوة مطلوبة وفي كل وقت وفي كل حين، وتأجيلها مخاطرة. لا تأجل تقول أنا بعدين بكبر وأتوب، لا، ما تدري، قد ما تكبر وقد تموت قبل أن تكبر. الآن ما عاد يموت الشيبان إلا نادرا، اللي يموتون الشباب ذلحين في السيارات وفي الحوادث. لا، عليك أن تتوب الآن، لأنك بين خيارين كلها حسنة. إذا تبت وعاجلك الله بقضاء وانت تائب يا سلام، أو مد الله في أجلك وانت تائب يا سلام، حسنات. لكن إذا أخرت التوبة وعاجلك القضاء وانت عاصي مذنب، تقول ربي ارجعون علشان أتوب، ما عاد تنفع. أو أخر الله عنك الموت وعشت عاصي، معناته كل يوم أنت في شر. يعني بكرة ما هو مثل ذا اليوم، ذا اليوم عليك ألف بكرة يصير 2000 معاصي. أجل الأفضل لك أن تتوب الآن، ولذا التوبة يجب أن تكون على الفور لا على التأجيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أني لا أتوب إلى الله وأستغفر في المجلس الواحد 100 مرة وهو يستغفر وليس له ذنب صلوات ربي وسلامه عليه. أجل أول شيء التوبة، وشروطها 3. الأول الإقلاع من الذنب، إذ لا توبة مع إصرار. 2 الندم، كل ما تذكرت تقطع قلبك ولا عاد تذكرها، لأن الذكر لها يعني المباهاة، لا خلاص انسها امسحها ارفع ملفها. بعدين العزم على عدم العودة، يقين من نفسك إنك ما ترجع. لكن من يتوب ونيته يعود هذا كذاب، ما هو تائب. التائب من الذنب والعائد إليه كالمستهزئ بربه. هذه 3 إذا كانت في حق الله. إذا كان الذنب في حق آدمي مثل الحقوق المالية يلزم إعادته، لأن حقوق الله قائمة على المسامحة، أما حقوق العبد فهي قائمة على المشاحة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منها اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما الحسنات. إذا تحققت هذه الشروط وكانت توبة نصوحا صادقة فإن الله عز وجل يفرح بك، كما جاء في الحديث الصحيح حديث مسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان في فلاة ومعه ناقته عليها متاعه وزاده شرابه فظلت عنه دور لها، ثم بعدين يأس منها فنام تحت ظل شجرة استعدادا للموت، خلاص ما عاد معه إلا الموت، فردها الله عليه. ثم استيقظ إذا بها واقفة أمامه، قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي. وهذا الكلمة كلمة كفر، كيف ربي عبدك وانت ربه؟ لكن أخطأ من شدة الفرح. الله يفرح بعودتك أيها الإنسان أعظم من عودة من فرحة هذا الرجل بعودة هذه الناقة، رغم أنه سبحانه لا تضره معصيتك ولا تنفعه طاعتك، بل هو الضار النافع سبحانه وتعالى. فالتوبة أولا بهذه الشروط. بعد ذلك هذه اسمها المكفر الأول. المكفر الثاني الحسنات الماحية. قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا كنت قد عملت ذنوبا وتبت إلى الله منها فأكثر، أكثر من الحسنات وضاعف هذه الأعمال، وخاصة الحسنات التي لها أجور ضخمة ولها عمل بسيط مثل حسنات الذكر. ذكر الله عز وجل من الأعمال الجليلة العظيمة القدر عند الله وسهلة الأداء عند العبد، يعني ما تكلفك، لكن عند الله أعظم من كل شيء، كما جاء في الحديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل الأعمال عند ربكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. ولم يقل ابن القيم، يقول ابن تيمية يقول: ليس في الطاعات عملا أجل من ذكر الله، فإنه يدل على محبة العبد لله. أنت إذا أحببت شيء تذكره، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولذا لا يفترون عن ذكر الله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بذكر الله المنوع، ذكر الله في الأحوال، وذكر الله في العدد، وذكر الله في المناسبات، وذكر الله عند ورود أمره، وذكر الله عند ورود نهيه، مع الله. والله يقول في حديث قدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني أو تحركت بي شفته. ألا تريد أن يكون الله معك يا أخي؟ اذكر الله. طيب ما بال الناس الآن في غفلة؟ ما الذي منعهم؟ الشيطان يعقد على ألسنتهم حتى يفترون من الذكر. لا، تعود يا أخي الذكر، وحافظ على الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الأحوال. إيش الأحوال؟ يعني أحوال حياتك، حينما تستيقظ من النوم فيه ذكر، حينما تدخل الحمام قبل تدخل فيه ذكر، حينما تخرج بعد قضاء الحاجة فيه ذكر، حينما تتوضأ فيه ذكر، حينما تنتهي من الوضوء فيه ذكر، حينما تخرج من بيتك إلى المسجد فيه ذكر معين. تعلمها يا أخي، كلها أذكار بسيطة. إذا دخلت المسجد فيه ذكر وعمل، تقدم رجلك اليمنى وفيه ذكر، بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر ذنوبي. بعدين غلقت الصلاة وخرجت فيه ذكر وعمل، قدم رجلك اليسرى وقل اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم صل على محمد. بعدين جيت تاكل فيه ذكر، شبعت فيه ذكر، جيت تنام فيه ذكر، كل شيء فيه ذكر، حتى اتيان الرجل لزوجته، وهي حالة من حالات الطبيعة البشرية، حالة جسدية، لكن لا تنسى الله في تلك اللحظات. يقول عليه الصلاة والسلام، الحديث في البخاري، يقول لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال فيرزق من الولد إلا عصمه الله من الشيطان. لكن من اللي يلتهم في ذيك اللحظات؟ كثير من الناس ينسى. لا، واحد من الآباء زوج ولده وبعدين علمه هذه الآداب، قال إذا دخلت على زوجتك فقل بسم الله، وضع يدك على ناصيتها وقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. ثم إذا أتيتها علمه بالأذكار كلها، جزاء الله خير. الوالد حريص على مصلحة ولده، لكن الولد يوم دخل الغرفة وشاف العروس ضيع الأذكار ذي كلها، قعد يتلهم يتلهم، خلاص ما في شيء. المهم ما تلهم إلا ذكر السيارة، قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يحسب أنها سيارة يبغى يفحط عليها من أول ليل، أسحبها بقصتها ويقول ذلك الكلام. لا، تعلم الأذكار يا أخي الكريم. أيضا هناك أذكار في المطر، حينما ينزل المطر فيه ذكر، حينما ترى البرق فيه ذكر، حينما تسمع الرعد فيه ذكر، حينما تطالع في المراية وتشوف وجهك فيه ذكر. المهم الذكر معك. تقول عائشة رضي الله عنها الحديث الصحيحين، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في سائر أحواله. هذه يسمونها ذكر الأحوال والمناسبات. الذكر الثاني ذكر العددي الذي ورد بعدد، العدد نفسه محدد من الشرع ومقصود، مثل من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر، أو كعدد رمل عالج، أو كعدد ماء القطر، ماء السماء، هيا احسبها لا يعلمها إلا الله. أي نعم، من قال عقب كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. أيضا من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 خطيئة وكانت كعتق 10 رقاب وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. تستغفر 100 مرة، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، تقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل واحدة 100 مرة يكون لك أجر لا يعلمه إلا الله. يعني شيء عجيب، اللي يقول سبحان الله 100 مرة كعتق 100 رقبة، واللي يقول الحمد لله ك100 فرس ملجمة مجهزة في الجهاد في سبيل الله، 100 مرة الله أكبر لا إله إلا الله كالإنفاق 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. وهذا حديث أم هانة، امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كبر سني وثقلت ما أقدر أمشي، فدلني على عبادة أقولها وأنا جالسة ما عاد أتحرك، فدلها على هذا الحديث. وإذا قالت لا إله إلا الله قال فهذا يملأ ما بين السماء والأرض إذا قالتها 100 مرة. أجل الأذكار يا أخواني، نحن الآن في غفلة حقيقة، وسبب الغفلة الشيطان والدنيا والهوى والنفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله. وهذا من الحسنات الماحية، لا يبقى ذنب وأنت تذكر الله. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. المكفر الثالث المصائب الحال على الأبد، مثل المرض، المرض كفارة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يسير على الأرض ولا خطيئة له، وإن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا يكفرها إلا طول البلاء. وأبو ذر يقول: ثلاث أحبهن ويكرههن الناس. قالوا: وشي؟ قال: الفقر والمرض والموت. قالوا: كيف؟ من اللي يحب الثلاث هذه؟ قال: الفقر تواضع لربي، والمرض تكفيرا لخطيئتي، والموت للقاء ربي رضي الله عنه وأرضاه. أجل إذا جاءك شيء من المرض فعليك أن لا تسخط وتقول: إيش بي أنا من بدة الناس؟ ليش الله حط فيه؟ لا يا أخي الكريم، لا، عليك أن ترضى بقضاء الله وقدره، ولا مانع من أن تبحث عن العلاج بالطريقة الشرعية. الطريقة الشرعية إن كان المرض عضوي فبالأدوية الموجودة والمتاحة، وإن كان المرض غير عضوي كأن يكون صرع أو عين أو مس من الجن أو شيء، فعن طريق الرقية الشرعية. ويحرم الذهاب إلى الكهنة وإلى المشعوذين والسحرة والكذابين، فإن هؤلاء ليس عندهم خير، ومن أتاهم فقد كفر أو أشرك والعياذ بالله. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتاه ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 نهارا، ولو مات فيها لمات على غير الإسلام والعياذ بالله. هذا هو المشروع بالنسبة للمرض. وأيضا عليك التداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. في أشياء حرام ما يجوز التداوي بها، مثل الخمر، مثل مثلا بعض الأطعمة، مثل بعضهم يشرب حليب مثلا دابة، أو كل هذا من الحرام ولا يجوز إلا بما أحل الله سبحانه وتعالى. ولا حرج في التداوي، بل ترك التداوي من التواكل، لكن مع الاعتقاد أن الشافي هو الله. يعني أنت تعرف الطبيب يداويك وهو مريض نفسه، لو أنه صادق في دواء كان ما مرض. أي نعم، لكن أسباب. وأنت تشتري الآن الدواء، تقرأ الروشتة حقة الدواء، تشوف دواء الاستعمال 30 مرض والدواء 10 ريال. هو صدق أنه يداوي من كل الأمراض هذه؟ لو أنه صحيح ما كانت الحبة بريال، كانت بآلاف الريالات. لكنها أسباب، تصيب مرة وتخطئ مرة، والشافي هو الله. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا سألت الله عافاك، وإن جزعت زادك، وإن صبرت عوضك، يعوضك. هذا عليه السلام أيوب ابتلاه الله بالمرض وطالت محنته بالمرض، وكان مرضه حبيبات تخرج في جسده ثم تنتفخ إلى أن تصبح مثل ثدي النساء، ثم تنفجر بالصديد والدماء، ثم تظهر فيها الهوام الدود، وهو صابر. بعدين قالت له زوجته رحمة بنت يوسف عليه السلام، قالت: يا نبي الله، أنت نبي، ادعو الله أن الله يعافيك. قال: كم لي مريض؟ قالت لك: 18 سنة. بعضنا ما يصبر ليلة على المرض. 18 سنة. قالوا: كم لي متعافي قبلها؟ قالت: 80 سنة. قال: إني أستحي من ربي أن أسألها العافية حتى تبلغ مدة بلائي مدة عافيتي. يقول: إذا قال لك 80 سنة علميني. أقول: يا ربي عافني. بعدين كيف دعا؟ لأنه هلك جسمه كله، ما بقي إلا له لسانه وقلبه، فلسانه يذكر وقلبه يشكر على ما هو فيه من البلاء. يقول: وجاءت دودة فبدأت تدخل في لسانه لتعطله، فاستغل ما بقي فيها من الكلام وسأل الله، قال ربي إني مسني الضر. إيش الضر؟ ليس الضر المرض، لا، الضر التعطيل عن الذكر. يقول كيف أعيش بلا ذكر يا ربي؟ وبعدين ما قال عافني، قال وأنت أرحم الراحمين، رأيت في عافيتي خير، عافني وإن كان في شيء ثاني أنا ما أدري عنه فأنت أرحم الراحمين. فجاء الجواب فوري، قال فاستجبنا له. الفاء هنا اسمها فاء المفاجأة، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. رد الله عليه أولاده ورد الله عليه جسده. كيف رده؟ سبحان الله، أوحى الله إليه أنه أركض برجلك، وهو جالس ما يقدر يتحرك، حرك الثنتين تفجرت من تحت لقدميه عينين، عين مغتسل وثانية شراب. المغتسل أذهب الله كل العلل الظاهرة، والشراب لما شربه أذهب الله كل العلل الباطنة وعاد له شبابه كما كان. فعليك أن ترضى بقضاء الله، وأن تعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي نعم، وأن الله عز وجل إذا ابتلاك فلأنه يحبك، كما جاء في الحديث إذا أحب الله عبده إيش ابتلاه. ولكن لا تسأل الله البلاء، واللهم إني أسألك العافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أوعك، يعني أمرض، كما يوعك رجلان. الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوعك أصلا لأن حبيب الله ولا يعصي الله، لكن لأن الله يحبه إذا جته الحمى دبل عليه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تحزن إذا جاءك المرض، ولا تتمنى وجود المرض، ولا تهمل علاج المرض، ولا تبحث عن المرض، لا، عليك أن تمتنع من كل ما يؤدي إلى مرضك، وأن تكون محتاطا لعافيتك. لكن إذا جاءك شيء من ربي قل الحمد لله، الحمد لله على قضائه وقدره، لأن هذا البلاء يكفر الذنوب حقتك ولا عاد يبقى شيء. أيضا المكفر الرابع اجتناب الكبائر. يقول عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إيش الكبائر؟ الذنوب تنقسم ثلاثة أقسام: صغائر، كبائر، موبقات، وكلها موجودة وموضحة. الموبقات تسع، سبعة في حديث وثنتين في حديث، كلها في الصحيحين: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف يعني الفرار من المعركة، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. من وقع في واحدة من هذا أهلك نفسه. سميت موبقات، قال اجتنبوا السبع الموبقات لأنها توبق صاحبها في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وإن مما يخشى على الناس الآن وقوعهم في موبقة وهي الربا، حينما يحتالون حيل على الربا ويظهرون في صور مباحة وهو أصله ربا، فلا يجوز. عليك أنك تكون حريص على الحلال، ولك أن تعيش فقيرا وتدخل الجنة خير لك من أن تعيش غنيا وتدخل النار. طيب بقي هذه سبع، بقي ثنتين. جت في حديث أبي بكرة قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله، وهذا قد ورد في الحديث الأول، وعقوق الوالدين. وكان متكئ فجلس لأهمية الأمر، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، كررها لتعظيمها. هذه ثنتين من أكبر الكبائر، يعني موبقة، عقوق الوالدين. وعاق الوالدين لا خير فيه،
وكل ذنب يؤخر الله عقوبته في الآخرة إلا عاق الوالدين يعذبه في الدنيا قبل الآخرة، يمحق الله بركة عمره، يمحق الله بركة ماله، يمحق الله بركة أولاده، يعسر الله كل أمر يسير له يعسر ربي. ليه؟ عاق والدين. بر الوالدين بالعكس، يبارك الله في عمره ويبارك الله في رزقه ويبارك الله في ولده ويبارك الله في ماله وييسر له أمره. ليه؟ لأن الله عز وجل راض عنه. وأنا بالتجربة وبالاستقراء ومن خلال معرفتي بكثير من القضايا تتبعت حال الموفقون الموفقين في حياتهم ودنياهم الناجحين، فوجدت أن سر توفيقهم بعد طاعة الله بر الوالدين. ما في واحد ناجح في حياته العملية ولا في تجارته ولا في وظيفته ولا في أي شغلة له إلا اسأل تشوفه بار بوالديه. من الأمثلة الآن الظاهرة، رئيس دولة تركيا اسمه أردوغان، يحكى عنه أنه من أبر الناس بأمه، وأنه لا يذهب إلى عمله إلا بعد أن يقبل رجل أمه. ولما سأل رئيس جمهورية رئيس دولة كان يجي يمر عليها يسلم على رجلها فتكف رجلها وتقول يا ولدي خلاص أنت رئيس دولة يعني خلاص ما قال لي قال لها والجنة حرام على رؤساء الدول. شوف كيف الكلام، يقول أنا رئيس دولة لكن أبغى الجنة، والجنة منيني؟ من عند رجلك. أعرف رجل كان يشتغل في وظيفة عليا حتى وصل فيها إلى وزير، وكانت طبيعته أنه قبل الدوام قبل يروح يتلبس ويروح لإدارته، كان في وزارة ثم في جامعة ثم سار في وزارة، قبل يمر على أمه، وأمه كبيرة في السن، فيقبل يدها ثم ينحني وينزل إلى رجلها فتكفف في رجلها تقديرا له، فيقول يا أمي يا أمي ما تبغي للجنة؟ قالت إلا، قال الجنة عند رجولش هنا، خليني أسلم على هذه، هذه طريقي إلى الجنة. فتدعو له من يوم يخرج إلين يصل إلين يعود، وهي الله يوفقك، الله يستر عليك، الله يكون معك، الله يحميك. تصور واحد بهذا الأسلوب كيف يكون وضعه؟ لكن عاق الوالدين من يدعي له؟ ما يدعي له أبوه، بس يسلم من لا يدعي عليه، لأن الدعاء على الولد ما هو زين. أجل كن بارا بوالديك، واعلم أن البر دين، إذا سلفته تستلم أنت. بروا آباءكم يبركم أبناءكم. ومما يذكر أهل العلم أن رجلا كان له أب وطال به العمر حتى مله هذا الولد وملته الزوجة، وقالت لزوجها وكانت والعياذ بالله قليل الدين ولا لأنها موفقة كانت كان عونا لها على بر والده والدته، قالت اختر فيه ولا في أبوك، هذا الشايب اللي أتعبنا ولا مات ولا ريحنا. قال أبويا فين ودي؟ قال تدور لحيلة، أنا ما عاد أقعد ولا أروح. قال لا أشوف، في عندهم مسجد وفي غرفة في طرف المسجد بنوها للمنظف منظف المسجد، جاء عند الإمام وقال يا أنا أبغى هذه الغرفة إن كانها بإيجار استأجرتها. قال لي قال عندي أبو شيبة ويتعب إذا جاء وخايف عليه من السيارات، أبي يسكن في الغرفة هذه قريب من المسجد. قال له راعي المسجد نعم أجرها عليك لمصلحة المسجد أحسن من تقعد مسكوكة. وراح لأبوه وقال له، قال يا أبوي قال نعم، قال أنت الآن تروح وترجع على المسجد وخايف عليك من السيارات، وش رأيك نحطك في الغرفة اللي جنب المسجد ويجيك أكلك ويسوي كل شيء ونزورك؟ قال لي طيب يا ولدي، عرف أبوه أنه ما عاد نيته زينة، قال صدقتي والله المسجد أحسن لي يا ولدي. أخذه وجابه حطه في المسجد، جاب له فراش، وكان يتعهدونه إيه نعم في اليوم يجيبون له وجبة، بعدين بعد فترة في اليومين، بعدين في الأسبوع، بعدين نسيوه ولا عجوه وقعد عاله على الناس، وبعدين مرض ومات. والولد الصغير قال يا أبويا نسينا جدي هذاك ما عاد زرناه، قال لي والله الله المستعان خلنا نروح نشوفه. ويوم جوا إذا الغرفة مقفولة،
كلموا المؤذن المسجد قالوا له الشايب هذا اللي هنا وين هو؟ قال هذا مات من زمان. ايش يقرب لكم تعرفونه؟ قالوا لا بس من الجماعة ما يبغى يقول أبويه. اي نعم بس أنا أعرف بعض أقاربه إن كان في باقي عنده شيء يبغى يشوف ميراث ولا شيء ولا دخل عليه وإذا ما فيه إلا شنطة ما فيها شيء إلا بقايا ملابس وإذا الفراش موجود أخذ هو الشنطة والولد لف الفراش الفراش تعبان ما يسوى ولا 10 ريال. قال له أبو الولد قال خلي يا أبوي ما نبغى هذا تعبان. قال لا أنا أبغاه. قال ليه؟ قال إذا كبرت أجيبك هنا وأحطه لك في المكان هذا كما تدين تدان. أجل بر الوالدين يا أخي الكريم من أعظم الطاعات وعقوقها وعقوقهما من أكبر الكبائر والعياذ بالله. أذان الآن. وين المؤذن؟ باقي؟ طيب أظنه جوال أذن. طيب معلش هذه إيش الكبائر الموبقات؟ الكبائر الشيء هذه اختلف العلماء في عدها ولم يتفقوا على حصرها ولكن وضعوا لها ضوابط. قالوا كل ذنب شرع الله له حدا أو صدر من الله أو رسوله على فاعله لعنة أو توعد الله من فعله بالنار فهو كبيرة. أي ذنب شرع الله له حد، مثل الزنا له حد، الخمر له حد، القذف له حد، هذه كلها كبائر. أو أصدر الله لعنة على من فعل، مثل لعن الله آكل الربا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده، هذه كلها لعنات توجب للإنسان أنه مرتكب كبيرة. أو توعد الله من فعله بالنار، يعني توعد الله هذا الذنب إن الله يعذبه في النار فهو صاحب كبيرة، ما عدا ذلك فهو من الصغائر. الذي يجتنب الصغائر الله عز وجل، أي الذي يجتنب الكبائر يكفر الله عز وجل بها الصغائر. يقول عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إيش اللمم؟ الذنوب الصغيرة التي يلم بها الإنسان من غير إصرار، إذ لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يقول لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يسير كبيرة، إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. والأذان نغلق بعد الأذان. بسم الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المكفر الخامس صلاة المسلمين على الإنسان في جنازته، لأنهم كلهم يدعون له، وهذا يكفر الله به ذنوبه إذا بكت عليه ذنوب. وقد سمعتم ورأيتم الحشد الكبير من الجماهير المؤمنة التي جاءت لتصلي على الشيخ صالح الحمودي رحمة الله تعالى عليه، والذي مات مهاجرا إلى الله، ما راح يتفسح ولا راح في سياحة كما يسمونها، وإنما راح للدعوة إلى الله. وفين؟ في أدغال أفريقيا، ليؤذن وليذكر الله وليعلم الناس دين الله وليسلم على يديه المئات من البشر، ثم يبتلى بالمرض الذي كان سببا في وفاته، ويأتي إلى هذه البلاد ويموت، ويشارك في دفنه وفي الصلاة عليه الآلاف من البشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في الخالدين، وأن يغفر له، وأن يسكنه فسيح جناته هو وجميع المسلمين. كذلك من الأمور المكفرة ما يحصل للإنسان من ابتلاء في القبر، فإنه يكفر به من ذنوبه ومن معاصيه. أيضا ما يحصل للإنسان من أهوال يوم القيامة من الفزع، لأن هذا اليوم يوم يجعل الولدان شيبا. نحن الآن إذا هبت رياح ولا نزل مطر ولا سار أعاصير، كيف نخاف؟ كيف يوم القيامة إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، إذا الجبال سيرت، إذا العشار عطلت، كل شيء يتغير في الكون، وأنا وأنت كيف حالنا ذاك اليوم؟ لا إله إلا الله. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه الأهوال تكفر الذنب ويخفف بها عن الإنسان المؤمن. وآخر مكفر هو رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن لنا أمل عظيم في أنه وهو الرحمن الرحيم أن يعمنا برحمته، وأن يدخلنا في واسع فضله، وأن يعفو عنا، وأن لا يؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. هذه أيها الإخوة هي مكفرات الذنوب، وعلى العبد أيها الإخوة أن يجتهد وأن يجاهد نفسه في أن لا يأتي معصية، وأن يبقى دائما على الطاعة، وإذا حصل منه ذنب أو تقصير فعليه أن يسارع إلى التوبة وإلى ذكر وإلى فعل الحسنات، ومن ذلك الصدقات الجارية التي تجري عليه بعد وفاته، لأنه إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر، منها صدقة جارية مثل بناء المساجد، ومثل حفر الآبار، ومثل طباعة الكتب، ومثل الأعمال الخيرية الأخرى. بهذا إن شاء الله تكفر ذنوبك أيها المسلم. نسأل الله في هذه الساعة، ولعلها ساعة إجابة، أن يحفظ لنا في هذه البلاد المباركة ديننا وعقيدتنا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يوفق ولي أمرنا بتوفيقه، وأن يجعل عمله في رضاه، وأن يهده إلى هداه، وأن يصلح له بطانته. كما نسأله أن ينصر إخواننا المجاهدين في الحد الجنوبي. اللهم أمن حدودنا وانصر جنودنا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم واربط على قلوبهم. اللهم من قتل منهم فاجعله في درجات الشهداء، ومن أصيب فعجل له بالشفاء، ومن سلم فأجزل له المن والعطاء. اللهم أنزل بأسك ورجزك وعذابك إله الحق على أعدائك وأعداء دينك من الحوثيين الظالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عنه قوم المجرمين. هؤلاء الذين يريدون أن يبدلوا يمن الإيمان ويمن الحكمة ويمن العلم، يريدون أن يبدلوه ليصبح يمن الخرافة والدجل والكذب والرفض والعياذ بالله، لكن الله أبطل مشروعهم وسلط عليهم جنديا من جنوده، وهو الملك سلمان حفظه الله في عاصفته الماحقة الحارقة التي أثلجت صدور المؤمنين، وأبطلت المشروع الصفوي الرافضي، وعادت لأهل السنة في اليمن حياتهم وأملهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود اليمن كما كان دولة إسلامية سنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نسأله سبحانه أن يرفع الفتنة عن إخواننا في الشام وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين. اللهم ارفع الفتنة عنهم، وولي عليهم خيارهم، وحكم فيهم شرعك وشرع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.